انت اللي قلبك يا نبي زي الحليب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، ما زلنا مع المدرسة المكية وكيف أخذ صلى الله عليه وسلم ذاك القرار العظيم بتخصيص دار الأرقم من أبي الأرقم على جبل الصفا بعيدا عن أعين قريش، يربي أصحابه ليؤهلهم التأهيل المناسب للمرحلة الحرجة والخطيرة والفارقة في صراعه مع الباطل. فأشر في المرة الماضية إلى عظيم اهتمامه بالمعاني العلمية والتربية النوعية، وكيف اهتم بترسيخ معاني الأخوة الإيمانية والحب في الله وتحقيق الجسد الواحد والبنيان المرصوص والعمل بروح الفريق الواحد، وأشرنا إلى ترغيبه في ذلك الأصل عليه الصلاة والسلام، واتعدنا أن نشير إشارة بليغة لطريقته في بيان كيف يبرهنون على صدق هذه الأخوة، على صدق هذه المحبة، كيف يعني يستعرضون الأدلة الشرعية على هذا المعنى العظيم المبارك، وسقنا يعني مجموعة من الأحاديث المباركة، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم كيف يبرهنون عن صدق هذه المحبة من خلال بيان هذه التوجيهات المباركات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أي لن تكون مؤمنا كامل الإيمان حتى تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك. وتخيلوا هذا المعنى وتوهموه، قمة في المثالية، إخاء حقيقي بكل معاني الكلمة. ثم بين كيف يفعل هذا المعنى، فقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، وأنت حينما تنظر إلى المرآة ماذا ترى غير نفسك؟ كأنه يقول أنت هو وهو أنت، فانظر إليه لتخلصه مما لا ترضى لنفسك، حتى ترفع عنه القذى والأذى، حتى تؤدي له حقه عليك، لا لتتصيد الأخطاء، لا لتطعن، لا لتغمز، لا لتلمز، لا لتشهر، لا لتشوه، حتى وإن اختلفت. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذه المعاني العظيمة، ولذلك أردف أن من أعظم الحقوق التي يبين بها صدق هذه المؤاخاة هي النصيحة، أن تقدم له النصيحة، أنت تنظر إليه كأنك تنظر إلى نفسك، ولذلك أنت تقدم له النصيحة لترفع عنه وتبين له وترشده. فقال: حق المسلم على المسلم ست، كما في صحيح مسلم: منه أن تنصح له إذا استنصحك، أي أن تقدم له النصيحة إذا طلبها، سواء بلسان المقال أو بلسان الحال. ولذلك في الأثر: يوقف ويرفع من رأى أخاه على أمر لا يرضاه لنفسه ولم ينصحه فقد خانه، فقد خانه والعياذ بالله تعالى. والمؤمن لا يخون، كما في الحديث: يطوع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. المؤمن لا يخون ولا يكذب بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك حرص صلى الله عليه وسلم على أداء حق النصيحة حتى لا نقع في الخيانة حينما نراها على أمر لا نقبله لأنفسنا، لا نرضاه لأنفسنا، ولم نؤدي له حق النصح، فهذا من الخيانة والعياذ بالله تعالى. ثم أردف يبين معان كثيرة، منها مثلا المشي في حاجته، من مشى مع أخيه في حاجته يعينه، ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، منها مثلا تفريش كربته، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، مثلا ستره، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، إحسان الظن به إلى أحد، تحمل كلامه وأفعاله على المحامل الحسنة، ما وجدت لها في الخير محملا، إيثاره، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، مثلا رد يعني يرد عن الظلم، صراخك ظالما أو مظلوما، المظلوم معلوم تأتي له بحقه، والظالم برده عن ظلمه، هذا من نصرته، إلى آخر هذه المعاني. الدعاء له بظهر الغيب مثلا، يعني إذا دعا المسلم لأخي المسلم بظهر الغيب قيض له ملك يقف عند رأسك يقول: كلما دعوت لأخيك بظهر الغيب آمين، ولك أنت أيضا بمثل. هذه إبراهيم يوجد غيرها الكثير. ثم استطرد صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كيف يرسخون هذا المعنى، كيف يحققون الأخوة الإيمانية في أمثل صورها، فأشار إلى عدة معان جميلة، منها الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، لأن القلوب بيده وحده سبحانه وتعالى، وهذا معلوم لنا جميعا. كما في معرض امتنانه تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما بين له كيف وصل بأصحابه إلى هذا المستوى الراقي من المواقاة، من المحبة، من الألفة، من المودة، ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إذن الذي ألف بين القلوب هو الله. إذن إلجأوا إلى الله، تضرعوا إلى الله أن يجمع شملنا، أن يعني يصلح ذات بيننا، أن يؤلف بين قلوبنا إلى آخر. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كقلب واحد. ثم السطر ده يعني يبين من خلال المنهج أيضا لو حرصنا على الأعمال الصالحة بفرضها وبنفلها قد نصل بها ومن خلالها إلى المودة الحقيقية فيما بيننا لنكون كالجسد الواحد كالبنيان المرصوص. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، مودة فيما بينهم عظيمة لا نظير لها. ويشهد لذلك أيضا ولو بالنوافل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبك كان الفضل وكان الشرف وكانت المكانة العظيمة، وإذا حبك نادى على جبريل وأمره بحبك ونادى جبريل بحبك في السماء ثم وضع لك القبول في الأرض. بماذا؟ بهذا المعنى العظيم، تتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل من أجل الوصول إلى الجسد الواحد والوحدة الواحدة مع باقي إخوانك من المسلمين. هذا من الشرف وهذا من الفضل وهذا المكان المكانة. كذلك بين عليه الصلاة والسلام أمرا سهلا ميسورا قد يكون محفوظ لنا جميعا لكن قل من يعمل به، الهدية والتهادي فيما بيننا، كما في الحديث تهادوا تحابوا. فالهدية آثرة للقلوب، إذا كانت خالصة لوجه الله عز وجل ستكون أكثر تأثيرا وسيكون لها بصمة بفضل الله تبارك وتعالى في القلوب، فتتعانق تتآلف تتحاب بطريقة جميلة بديعة. وفي الحديث أيضا وحسنه الألباني عليكم بالمحبة فإنها تذهب بالضغينة، نعم فإنها تذهب بالضغينة وتزيد المحبة يعني في القلوب. عليكم بالهدية فإنها تزيد المحبة وتذهب بالضغينة من القلوب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كذلك إفشاء السلام بالمفهوم الصحيح كما بين صلى الله عليه وصحبه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. افشوا السلام أن تكون مأمون الجانب، لا مجرد إلقاء السلام ورده، فإلقاء السلام سنة مؤكدة والرد من الواجبات المعلومة لنا جميعا، لكن المعنى أعظم من ذلك. وإن كان هذا يعني بعض معانيه، المعنى الأهم أن تكون مأمون الجانب، لا يخشى من ناحيتك لا على مال ولا على عرض ولا على يعني أهل ولا على أي شيء من الأمور، الناس يحسنون بك الظن، يأمنون من جانبك، لست يعني مرعبا أو مخيفا أو مفزعا لهم أو مكفرا أو مفجرا أو إلى آخره. لا، أنت تعطيهم الأمان، لا يخافوا من ناحيتك أبدا بشكل من الأشكال. وهذا من المعاني الإيمانية العظيمة. كذلك من المعاني المهمة التي أرشدنا إليها القرآن حتى نتآلف ونتحاب ونتعاون ونكون كالجسد الواحد فعلا ونرتقي فوق الخلافات حتى إن وجدت، أن نرد على من أساء إلينا بالإحسان. وهذا ما علمنا تبارك وتعالى، واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا يمحو به تبارك وتعالى عنك أنت السيئات، لكن انظر إلى هذا التوجيه الرباني العظيم المبارك للمسلمين، كيف إذا ردوا على من أساء إليهم بالإحسان إليه ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحان الله العظيم، تتحول تلك العداوة التي كانت بينك وبينه إلى ولاية، بل من أرقى وأجمل معاني الحميمية أعلى معاني الحب والإخاء والألفة والمودة. سبحان الله العظيم، إن الله على كل شيء قدير. فحاول أن تخلص نفسك أولا ثم ترد على من أساء إليك بالإحسان إليه، فهذا لا شك سيكون آثر لقلبه، سيكون مذوب للاحتقان ومضيع للفرصة على الشيطان لمزيد من البغضاء والحسد إلى آخره. تجد النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى معاني كثيرة. الزيارة في الله مثلا، لو أردنا أن نحقق هذا المعنى العظيم علينا أن نجتهد في الزيارة المعدة الهادفة بإخلاص وبمتابعة. حديث الرجل الذي ذهب يزور أخا له في الله في قرية من القرى، أرسل الله له على مدرجته ملك يقول إلى أين؟ قال إلى هذه القرية. وماذا لك فيها؟ قال لي يعني أخ أزوره في الله. فقال هل لك عنده من نعمة تربها مصلحة تجارة سنة زراعة من أي نوع من أنواع المصالح الدنيوية؟ قال لا لا غير أني أحبه في الله. قال أبشر فإني رسول الله إليك أن الله أحبك بحبك لأخيك. الله أكبر، بهذه الزيارة البسيطة تصل إلى هذا المستوى العظيم. إذن يا أخواني علينا أن نتعلم من دار الأرقم كيف آخى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وكيف جعلهم لحمة واحدة وبنيان مرصوص وجسد واحد، فتآلفوا وتعانقوا وتناغموا وعملوا بهذه الطريقة الثالثة، ونجحوا أن يثبتوا وأن يصبروا في هذه المرحلة الحرجة التي شنت فيها قريش أشد أنواع التعذيب والتنكيل. سنرى في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى ما الذي دفع هؤلاء وما الذي أدى إلى ثبات هؤلاء مع شدة التعذيب والتنكيل. وحتى ذلك الحين أدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهما يقولوا يا نبي أنت الحبيب أنت اللي قلبي